بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة يوسف عليه السلام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الله تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله تعالى أنها كانت سببا لخروج يوسف من عليه السلام من السجن معززا مكرما.
نعم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يدبر الأمر وهو غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكان ما كان من أول الرؤيا التي رآها يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم ذكرها لأبيه، ثم بعد ذلك كان ما كان من إلقاء إخوتي له في غيابة الجب، ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن يأتيه هؤلاء السيارة الذين شروه، ثم بعد ذلك يكون مع العزيز، ثم يجري ما يجري من أمر امرأته، ثم بعد ذلك يدخل السجن، ثم بعد ذلك يحصل خبر الفتيين، ثم بعد ذلك تحصل رؤيا الملك. كل هذه أمور يريد الله سبحانه وتعالى بها أن يكرم يوسف عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بأن بوأه هذا الملك، وبأن أتم الله سبحانه وتعالى عليه النعمة. فالله يدبر لأوليائه ويختار لهم، والإنسان لا يعلم الغيب، وقد يبتلى الإنسان بما يكره. لا شك أن الإلقاء في الجب من الذي يحبه؟ لكن لو علم الإنسان الغيب وأنه يكون سبيلا لأن ينتقل إلى حياة أخرى، تكون سبيلا إلى أن ينتقل إلى أمر آخر، ثم ينتهي الأمر بالملك والسؤدد، بالعز والتمكين، لو أن الإنسان علم ذلك لهان عليه بدايات الأمور. ولكن كما قال الله عز وجل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المطلوب من الإنسان وهو أمام أمرين: أمر غيبي وأمر مشاهد. أما الأمر الغيبي وهو القدر فلا سبيل للعلم به، لا أحد يعلم ما في الغيب ولا أحد يعلم ما في القدر إلا إذا وقع. فسبيلنا معه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والرضا بما قدر الله. فإن كان الأمر ابتلاء صبرنا، وإن كان الأمر نعمة شكرنا، فنحن بين نعمة نشكر الله عز وجل عليها، وبين بلية نصبر عليها. هذا فيما يتعلق بالغيب والقدر. هذا هو العلم المفقود، سبيلنا فيه التفويض. أما العلم الموجود، أما الشيء المشاهد، فاختصره في شيء واحد: كن كما أمر الله. فإن كنت كما أمر الله فرض بما قسم الله، فامتثل الأوامر واجتنب النواهي، وقف حيث وقف القوم، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل قصرت أنت في شيء؟ لا. عبدت ربك وطلبت البصيرة وصحبت أهل الخير ورجوت من الله فضله وخفت عقابه، فكنت حيث أمر، هذا الذي عليك. أما العلم المفقود فكل أمرك فيه إلى الله، فإن وقع بك مكروه فاصبر، وإن وقع بك نعمة فاشكر. هكذا ينبغي الإنسان أن يسير إلى الله عز وجل بهذا الفقه. ما تدري اليوم ابتليت أنت في شيء وتقول هذا شر نزل بي وغير ذلك، وقد يكون هو الخير، قد تكون هناك محن وما أكثر ذلك، قد تكون هناك محن عظيمة لكن في ثوب منح عظيمة لكن تكون في ثوب محن جسيمة. فلو طالعت قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لوجدت ذلك. لو قيل لك تختار الجب؟ أبدا. لو قيل لك تختار خصومة إخوانك لك وكذا قبل ذلك؟ أبدا. لو قيل لك تختار موقف المرأة التي تعرض نفسها عليك؟ أبدا. وهكذا، لكن هذا حصل بأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله قال في القصة: وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل هذا بتقديره سبحانه وتعالى. فالإنسان ما يملك نفسه شيئا. البيت هذا الذي أنت فيه بيت أنت تتمناه، ولكن يحصل ابتلاء فتتركه وأنت كاره لذلك، وما تدري لعل هذا يكون إلى ما هو أحسن. يحصل هذه الوظيفة تتمناها ثم لا توفق إليها، فربما تحزن ولعل الله يريد بك شيئا أفضل. المشروع هذا قد جمعت مالك فيه ثم إنك خسرت ونصب عليك فكرهت، وقد يكون هذا هو الخير لك. الله يحول مسارات وأنت لا تدري، أنت لا تدري، علمك محدود وما تعلم عن الغيب شيئا. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالإنسان يكون أمام علمين: أمام علم مفقود وأمام علم موجود. فالواجب تجاه العلم المفقود الاستسلام، والواجب تجاه أمام العلم الموجود الامتثال. فأنت بين امتثال واستسلام. استسلام في العلم المفقود. وما العلم المفقود إخواني؟ القدر. وأمام امتثال العلم الموجود، وما العلم الموجود؟ الشرع. والله جمعهما في كلمتين فقال: ألا له الخلق والأمر. الخلق ما تعلق بالعلم المفقود، والأمر وهو الأمر المشروع. الله يخلق ويقدر
سبحانه وتعالى، والله يشرع. المطلوب منك باختصار أن تقف عند الأمر المشروع، تمتثل، افعل لا تفعل، هذا الواجب عليك. أما الأمور القدرية فإن ذلك يفوض إلى رب البرية سبحانه وتعالى. ولدك معافى، ولدك مبتلى، أنت فقير، أنت غني، أنت صحيح، أنت مريض، هل لو ابتليت بمرض تأثم؟ لا، هذا ليس بيدك. لكن لو أنك ابتليت بمرض الشبهة والشهوة وعصيت ربك سبحانه وتعالى تأثم؟ تأثم. فانظر إلى هذين الأمرين وسير بهما إلى الله عز وجل، ترزق البصيرة وترزق الرضا وترزق راحة البال. فما عليك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما أن تترك الامتثال للعلم الموجود وتنشغل بالعلم المفقود ضيعت نفسك وعملت في غير مجال وسرت في غير طريق، فلن تحصل إلا الندم. نعم، هذه رؤية قدرها الله للملك، لأنه يترتب عليها بعد ذلك ما ترتب. سبحان الله، يعني لو لم تكن الرؤية هذه ما علم بحال موسى. إذن الله غالب على أمره، الله يدبر. طب لو رأى رؤية وصار عنده من يفسرها لما احتاج إلى يوسف؟ طيب لو ما تذكر هذا الذي نجا، ما تذكر يوسف عليه الصلاة والسلام؟ هذه كلها أمور مرتبة. الله يربي أولياءه ويختار لأوليائه ويدافع عن أوليائه. وكما قلت لكم قد يكون المنحة في ثوب أعظم المحنة، وليس باللازم أن تنجو، قد تكون المحنة أن تقتل، المحنة أن تقتل ليس أن تنجو، وهو الخير لك. لماذا؟ لأن هذا أجلك الذي قدره الله، فلأن تموت ميتة تكون بها إماما فهذا أعظم ما يرجوه الإنسان، أعظم ما يرجو الإنسان أن يكون إماما للمتقين. وقد يكون الإنسان إماما للمتقين بإمامة تحصل له في حياته أو بإمامة تحصل له به عند موت. لما قتل الغلام قال الناس آمنا برب الغلام، في حياته ما قال الناس آمنا برب الغلام. متى قال الناس آمنا برب الغلام؟ لما قتل. إذن حصل الائتمام به متى؟ لما قتل. لأن بعض الناس أيضا يظن أنه لابد أن يرى المنحة في حياته، لازم يرى الغنى، يرى التمكين، يرى يرى إلى آخر ذلك. لا، إنما حينما ترزق ميتة يتحدث الناس عنها ولا يزالون يأتمون بها فهذا من نعم الله. ولهذا لا نقول من أولياء الله من نال ذلك كما ذكرنا، ومن أنبياء الله من نال ذلك، يعني من الأنبياء من قتل. هل الله سبحانه وتعالى يسلم أنبياء لما يكرهون وهو سبحانه وتعالى يدافع عن أوليائه؟ كيف بأنبيائه؟ فعناما قتلوا، لأن هذا هو الخير. إذن قد يكون الخير في ماذا؟ في القتل. قد يكون الخير في ماذا؟ أن تموت في السجن كما مات شيخ الإسلام. أن يكون الخير في ماذا؟ أن تصلب فتقتل فتقطع رقبتك فتكون في جهة وجسدك في جهة على مدار سنوات. هذه أسرار لا تشغل بالك بها إلا أن تحمد ربك سبحانه وتعالى. الذي تشغل بالك بما هو؟ ها؟ تحسين العلم الموجود، وهو علم الشريعة. سمعنا وأطعنا، بس سمعنا وأطعنا، ولدك مات، سمعنا وأطعنا ومرضت بسرطان، سمعنا وأطعنا وأصبت بفقر، سمعنا وأطعنا ودخلت سجن، سمعنا وأطعنا شردت من عن وطنك، سمعنا وأطعنا، بس بس أدخلوك السجن مع سمعنا وأطعنا، أصبت بمرض سمعنا وأطعنا، انشغل بهذا العلم. والعلم والأمر الآخر إن كانت نعمة فاشكر وإن كانت بلية فاصبر. بس إذن قسم لنا العلم وبين ما الواجب تجاه هذين الأمرين. ها قول يا حماد. والمفقود يعني العلم الذي لا تطلع عليه، هذا معنى مفقود. نعم. الواجب تجاهه الاستسلام، تفيض الأمر إلى الله، فإن كانت فإن قدر الله نعمة لزم شكره أو بلية لزم الصبر عليه. طيب والعلم الثاني العلم الموجود هو علم الشرع، ها والواجب تجاهه والامتثال. يبقى العلم المفقود الواجب تجاهه الاستسلام، والعلم الموجود الواجب تجاهه الامتثال. واضح؟ هذا الاستسلام وأفوض أمري إلى الله، وهذا الامتثال سمعنا وأطعنا، كن حيث أمرك الله. طيب ها أحد آخر؟ أنت كنت بتتابع زهرين؟ طيب تفضل. العلم علمان، مفقود وهو علم القدر، وموجود وهو علم الشريعة. إيه الواجب تجاه العلم المفقود؟ الاستسلام، والموجود الامتثال. استسلام امتثال. استسلام فإن كانت نعمة شكرنا وإن كانت بلية صبر، والموجود الشرح وهو الامتثال، سمعنا وأطعنا، ألا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرح. مهم جدا الإنسان يكون عنده بصيرة في الطريق يا إخوان، لأن الحيرة كأنك مضروب على رأسك، لا تستطيع أن تسلك السبيل إلى الله، ما تدري. فمهم جدا أن تعرف طريقك، وأن يكون هذا الطريق كما رسم لك، قال الله قال الرسول قال السلف، لا كما رسمه شيخ، لا كما رسمه حزب، لا كما رسمته طائفة، إنما مما لا شك فيه ولا ريب. ها أقول يا ها عبد الله ها هات كلمة طحاوي. نعم يعني العلم المفقود يجب تجاه كلمة هي الاستسلام، والعلم الموجود وعلم الشريعة الواجب تجاه ماذا؟ الامتثال. وهذه مسألة ليست سهلة، اللي احنا نتكلم فيه دي خلاصة جل رسالة التدمرية لشيخ الإسلام، القدر والشرع، كيف الجمع بين الإيمان بالقدر والامتثال للشرع، لأن يقع التعارض. القدر والشرع، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فجعل الأمر لمشيئته لإرادته لكذا، إيمان بقدر لكن مخالف الشرع. تحتج أنت بالقدر على مخالفة الشرع؟ لا تحتج بالقدر على مخالفة الشرع. تعصي وتقول عصيت بقدر، تذنب وتقول أذنبت بقدر، معلوم أن هذا بقدر طبعا، لكن لا تحتج به. وفرق بين الإيمان بالقدر وبين الاحتجاج بالقدر، انتبهوا يا إخواني، الإيمان بأن المعاصي بالقدر واجب، الاحتجاج بالقدر على المعاصي تبريرا لذلك مخالف للشرع. يبقى في فرق بين ايه؟ ها؟ الإيمان بالقدر والاحتجاج بالقدر. الإيمان بالقدر هذا واجب ولا لا؟ هل وقعت المعاصي بالقدر؟ الجواب نعم. طيب الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر عندنا قسمان، قسم مصائب وقسم معائب. المصائب نحتج بالقدر، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتي واخلف لي خيرا. والمعايب لا نحتج بالقدر بل نعلن التوبة، لا نقول كما قال إبليس رب بما أغويتان، وإنما نقول كما قال آدم عليه الصلاة والسلام وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإذا لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت. يبقى إذن في المصائب نحتج بالقدر، في المعائب نستغفر ونتوب. وقد نحتج بالقدر في المعائب بعد التوبة منها، فإذا جاء الشيطان يؤيس ويقنط ويبعد وكذا نقول هذا قدر الله عز وجل هذا والحمد لله تبنا وأنبنا وغير ذلك. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخزلان وسل.
ملك برفع،
ملك مقرب ولا نبي مرسل،
لم يطلع بقى. لم يطلع على هذا ملك مقرب. نعم.
قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك، من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت
أن تدعي علم القدر وأنت لا تعلم هذا كفر، وأن تنكر العلم الموجود وعلم الشريعة هذا كفر. فالعلم علمان، ها؟
علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
نعم، ترك طلب العلم المفقود يعني ترك ماذا؟ البحث عما لم تكلف به. إنما العلم بالقدر من جهة الإيمان به وكذا، أي الواجب تجاه هذا، هذا علم موجود. نعم، واضح إخواني؟ يبقى هذا مبحث مهم ومهم جدا، مسألة العلم الموجود والعلم المفقود، مسألة الجمع بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، ما الواجب تجاه هذا وتجاه ذاك. أحد يلخص تلخيصا عاما؟ ها؟ تلخيص؟ ها؟ أيوة دكتور. نعم، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. ها؟ العلم الموجود هو علم الشرع والواجب تجاهه الامتثال. طيب والعلم؟ ها؟ العلم بالقدر فالواجب تجاهه الاستسلام الاستسلام الاستسلام. يبقى هذا الاستسلام وهذا الامتثال. فإن وقع بقدر الله عز وجل نعمة فالواجب، أو وقعت بلية فالواجب الصبر، ولا نعارض بين القدر والشر. فإننا نحتج بالقدر في باب المصائب، ولا نحتج بالقدر في باب المعائب. فلا نحتج بالقدر على المعصية، وإن كنا نؤمن بأن المعصية وقعت بقدر الله سبحانه وتعالى. فالناظر إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يجد انتقال من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة إلى مرحلة، تؤكد الإيمان بالقدر وتؤكد التفويض إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الواجب على العبد الامتثال. ولهذا نجد يوسف عليه الصلاة والسلام يمتثل في جميع مراحله، في جميع مراحل، حتى مرحلة الخروج من السجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي يوسف، لو لبثت في السجن طولما لبث لأجبت الداعي، ولكنه صبر وأبى إلا أن يخرج من السجن على هذه الطريقة بالبراءة. فكان هذا سببا في ماذا؟ سببا في التمكين، سببا في التمكين. نعم، هذه الرؤية.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الرؤية من ملك مصر مما قدر الله تعالى أنها كانت سببا
لخروج. مما قدر الله، هذا من العلم المفقود. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد، ويمكرون ويمكر الله، ولا يحق المكر السيء إلا بأهل، إلا بأهل. نعم.
مما قدر الله تعالى أنها كانت سببا لخروج يوسف عليه السلام من السجن معززا مكرما، وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا فهالته وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرها، فجمع الكهنة والحزاة وكبراء دولته وأمراءه، وقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلها، فلم يعرفوا ذلك، واعتذروا إليه بأن هذه أضغاث أحلام، أي أخلاط اقتضت رؤياك هذه، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط لما كان لنا معرفة بتأويلها وهو تعبيرها. فعند ذلك تذكر ذلك الذي نجا من زينك الفتيين اللذين كان في السجن مع يوسف، وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف عليه السلام.
هذا يرجح أن قول الله عز وجل فأنساه الشيطان ذكر ربه أن هذا يعود إلى الفتى ولا يعود إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، فأذكره الله ذلك في هذا الوقت. نعم.
وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف عليه السلام.
وهذه الحكمة أيضا، هذه الحكمة، يعني لو أن هذا ذكر أمر يوسف أولا ما كان الأمر كما هو الذي ترتب بعد ذلك، وخروجه بالرؤيا وغير ذلك من هذه الأمور. نعم.
وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف عليه السلام من ذكر أمره للملك، فعند ذلك تذكر بعد أمة أي مدة، وقرأ بعضهم بعد أمت أي بعد نسيان، فقال للملك والذي جمعهم لذلك: أنا أنبئكم بتأويله، أي بتأويل هذا المنام، فأرسلون أي فبعثوني إلى يوسف الصديق إلى السجن. ومعنى الكلام: فبعثوا فجاء، فقال يوسف: أيها الصديق أفتنا، وذكر المنام الذي رآه الملك. فعند ذلك ذكر له يوسف عليه السلام تعبيرها من غير تعنيف لذلك الفتى في نسيانه ما وصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك، بل قال: تزرعون 7 سنين دأبا، أي يأتيكم الخصب والمطر 7 سنين متواليات، ففسر البقرة بالسنين لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمار والزروع،
الثمرات
والزروع، وهي السنبلات الخضر. ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين، فقال: فما حصد.
ولماذا فسر البقرة بالسنين؟ قال: أيتكم خصب المطر 7 سنين متواليات، فصار البقرة بالسنين. هذا في علم التعبير، ليس علم التعبير كعلم الكتاب والسنة تحتاج إلى دليل في الحكم نص على هذا. يعني ما جاءنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت كذا فتأويله كذا، وإذا رأيت كذا فتأويله كذا، وإذا رأيت كذا فتأويله كذا. وإنما هذا العلم يعتمد على مقدمات وعلى فراسة وعلى ربط الأمور بعضها ببعض وعلى معرفة حال الشخص الذي أمامه، يعني هو قائم على الفراسة وعلى مقدمات يرتب بين بعضها البعض، وليس هو العلم كالحلال والحرام الذي تجزم أن هذا يراد به كذا أو أن هذا يراد به كذا، أن هذا حكم كذا وأن هذا حكم كذا، مثل علم الحلال والحرام نقول هذا مجمع عليه. فإحنا ما عندنا مثلا في باب الرؤى إجماعات نقول من رأى كذا فوجب تفسيره كذا، هذا لا تجده، هذا لا تجده، وإنما هذا يرجع إلى حال الشخص، إلى حال الواقع، إلى 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 آخره. نعم، لكنه علم، علم، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. نعم.
قال: فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي مما استغللتم في هذه السبع سنين الخصب، فاخزنوه في سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه، إلا المقدار الذي تأكلونه وليكن قليلا قليلا.
فإذا بقيت الحبة في سنبلتها كان ذلك أحفظ له. نعم.
وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه لتنتفعوا في السبع الشداد، وهن السبع السنين المحن التي تعقب هذه السنين متواليات، وهن البقرات العجاف التي يأكلن السمان، لأن سني الجد يؤكل فيها ما جمعوه في سني الخصب، وهن السنبلات اليابسات. نعم. وأخبرهم أنهن
سنى الجد. نعم.
وأخبرهم أنهن
وسنى الخصب مثل مقاسين يوسف لأنها محذوفة النون عند الإضافة، أصلها سنين ولا يقال سني إنما سني بالتخفيف لأن المحذوف هو النون عند الإضافة فقط وليس هناك إلا للتجديد. نعم.
وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئا، وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء، ولهذا قال: يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم بشرهم بعد الجد بالعام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، أي يأتيهم الغيث وهو المطر، وتغل البلاد، ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم من زيت ونحوه وسكر ونحوه، حتى قال بعضهم يدخل فيه حلب اللبن أيضا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وفيه يعصرون يحلبون.
نعم. إذن هذه رؤية نفعت أهل مصر، نفعت الملك نفعا عظيما، لأنه أخبر تأتي سبع سنين جد، فالواجب عليكم الآن ماذا؟ أن تقوموا بهذا الخزين وبهذا الإعداد الذي تنقذون به وتأكلن شيئا فشيئا، وبالتالي الحاكم والملك يدبر أمر رعيته بما يصلحهم، ولو كان في ذلك بعض التضييق حتى لا يقع الناس في ضيق أكبر. ماذا لو أن الناس أكلوا الخراج الذي حصل لهم في سنة واحدة؟ ماذا كانوا يصنعون بعد ذلك؟ مجاعة تأتي على الكبير والصغير. فلأن آكل طعام السنة في سبع سنين بالقدر الذي يأمن الناس فيه وإن قلت حاجتهم، أولى من أن يأكل الناس ما شاءوا ثم بعد ذلك تعرضوا للمجاعة. هذا من حسن التدبير، وهذه من رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام، رؤية انتفعوا بها انتفاعا عظيما. تخيلوا، يعني رؤية ليست سهلة، رؤية عامة، والله قدرها، وقدر الله عز وجل الجد، كل الأمور بيده سبحانه وتعالى. الله يقدر جدبا وكذا، ثم يقدر غناء بعد ذلك، غناء بعد ذلك، ثم يقدر رؤية، ثم يا الله. فلهذا نقول هذا العلم المفقود الواجب الاستسلام وتفويض الأمر إلى الله، والله عز وجل يختار لأوليائه. واعلم أيها المؤمن الممتثل أن كل ما يقع بك فهو خير لك، اعلم أيها المؤمن الممتثل أن كل ما يقع بك فهو خير لك. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. هذا ليس إلا المؤمن، إن أمره كله خير. ماذا نريد؟ في بشرى أفضل من هذا يا أخوان؟ في بشرى أفضل من هذا؟ ما في بشرى أفضل من هذا. أمر المؤمن، المؤمن المؤمن، لا نحذف الأوصاف ونقف عند نتائج تركنا الأوصاف. التمكين المؤمن، الله ينصر أولياء المؤمنين، سنقاتل الأعداء، جهاد حق التقوى أولا، حق تقاتل فيحصل حق جهاد. ولينصرن الله من ينصره، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن الأمور مرتبة على أوصاف، انشغل بالأوصاف لكن تنشد أمورا. نحن مسلمون، الله ما رزقنا، ليه ما رزقنا الله ونحن مسلمون ونحن كذا، وهؤلاء كفار وعندهم سعة أرزاق، لماذا لا ننتصر على اليهود، لا ننتصر على النصارى، لا ننتصر على أعداء الدين، لماذا كذا؟ أنت نصرت الدين حتى ينصرك الله. انصر دينه الأول، انصر دينه، قاتل من أجل دينه، انصر دينه وامتثل دينه وقاتل من أمر دينه، لتكون كلمة الله العليا حينئذ يأتي النصر من عندها. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى الذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، المؤمنين الذين يرون أنه لا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية، وهذول المؤمنون، المؤمنون الذين يبارزون بالمعاصي، المؤمنون الذين يدعون الليل والنهار مدد يا فلان مدد يا علام، هذا ليس بالمؤمن هذا، إنما المؤمن الصادق، المؤمن الممتثل، حين دين يأتي ماذا؟ النصر. طب مؤمن صادق وأتى الهزيمة، ارجع لنفسك فتش، فإن كان عندك معصية فالله يربيك عز وجل لتتوب وترجع. طب إن لم تكن معصية فالله يبتليك، الله يختبرك، واعلم أن هذا خير، أن هذا خير لك، والله عز وجل أراد من وراء ذلك أمرا عظيما. فلا تحزن لو وقعت الهزيمة مع طاعة، لا تحزن، هذا أمر يدبره الله. إن وقعت مع معصية استغفر وارجع واستعتب. إذن أمورنا محلولة، إيمان كامل ونهزم، إيمان كامل وننتصر، إيمان ناقص ونهزم، إيمان ناقص وننتصر، هذه أربعة أمور. مع الإيمان الكامل قد يحصل نصرة ويحصل هزيمة، مع الإيمان الناقص قد تحصل نصرة وقد تحصل هزيمة. الإيمان الكامل، حصلت النصرة، حصل الوصف وحصل الجزاء، فهي نعمة. الإيمان الكامل وحصل الهزيمة، الابتلاء والامتحان والاختبار، والله يريد ويدبر لعباده أمرا أعظم، محنة، منحة عظيمة في ثوب هذه المحنة. إيمان ناقص مع هزيمة، استغفر وتب إلى الله فبما كسبت أيديكم. إيمان ناقص مع انتصار، استدراج، اختبار، أن تعطى النصر مع الهزيمة، استدراج، أن تعطى الهزيمة مع التقوى، أن تعطى النصر مع المعصية، استدراج، أن تعطى الهزيمة مع الطاعة، امتحان وابتلاء، أن تعطى النصر مع الطاعة، هذا الأصل، مكافأة. أن تعطى الهزيمة مع المعصية، هذا الأصل، فبما كسبت أيديكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قلوا من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا. هذه امتحانات واختبارات وابتلاءات وأمور ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. انظروا يا إخواني، هذا الذي نتكلم فيه، هذا اختصار ما نتكلم فيه، عنوان ما نتكلم فيه، ما كان الله ليظهر للمؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تمييز الخبيث من الطيب بهذه الأمور التي ذكرناها الأربعة هذه، وهي قد يؤتى وقد يبتلى المؤمنون مع الطاعة بالهزيمة، وقد يبتلى المؤمنون مع المعصية بالنصر، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، وكل هذا ليميز الله الذين آمنوا، ليميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليظهر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذا القدر، هذا العلم المفقود، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، الامتثال، العلم الموجود، علم الشرع، عليك ماذا؟ بالإيمان بالله ورسله. إن وقع منك التقصير استغفر وتوب إلى الله وارجع واندم واندم، إذا ما كان في تقصير فاصبر واحمد الله عز وجل على كل حال، واعلم أن الله أراد بك خيرا، فإن الإنسان قد يطغيه توالي النصر، فلا بد من كثرة لتتعلم النفس شدة التعلق بالله سبحانه وتعالى. توالي النصر، 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 قد يطغي. ولهذا كان الحرب سجالا، قال هرقل وقد سأل أبا سفيان عن ذلك فقال الحرب بيننا وبينه سجال، حرب بيننا وبينه سجال. نعم نعم، ما فما أحصنتم؟ نعم، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، ولا تأمر الشريعة إلا بما مصلحته خالصة أو رجح، ومن هنا باب المصالح والمفاسد لا يلزم التوقيفية فيه على نص توقيفية، نقول المصلحة ما نص الشارع عليه أنه مصلحة، والمفسدة ما نص الشارع عليه أنه مفسدة، لا، القاعدة ما نص الشارع على أنه مصلحة فمصلحة، وما نص الشارع على أنه مفسدة مفسدة، ما أمر به الشارع فمصلحة خالصة أو راجح، ما نهى عنه الشارع فمفسدة خالصة أو راجح، لكن لا يلزم النص، لا يلزم النص على المصلحة والمفسدة، لكن يلزم من النص اليقين بأنها مصلحة أو مفسدة. تبعتم إخوان؟ يبقى ما أمر به الشارع فمبنوه على المصالح، لكن لا يلزم أن المصالح يرد بها نص في الأمر، وإنما عامة. الآن حينما يقوم ولاة الأمور من تدابير أمور للمصالح ما يلزم فيها النص، لكن يلزم فيها ماذا؟ يلزم فيها أن تكون مصلحة يدل عليها العقل الصريح والتجربة الصادقة وكذا. هل يلزم في قوانين الأبنية والزراعة والطرق النص؟ اجعلوا الطريق كذا وارصفوه بكذا، هكذا المصلحة؟ هل يلزم أن نحفر هنا بئرا وأن نشق هنا قناة؟ لابد قناة السويس يأتي بها نص يعني؟ لا، مو بلازم. يبقى ليس باللازم في المصلحة أن ينص عليه، ولا في المفسدة أن ينص عليه، لكن ما نص عليه وجب القطع به، وجب القطع به. فلهذا باب المصالح باب واسع، ليس بابا توقيفيا في النص، إنما توقيفي في المعنى، توقيفي في المعنى أنه لابد أن تكون مصلحة. حينئذ تدخل في ما ندب الشارع وما أمر الشارع بامتثال. طب والمفسدة؟ ما دلت التجربة، ما دل الواقع على المفسدة؟ وحينئذ نقول نهى الشارع. فالشارع يأمر وينهى، يأمر بالمصالح وتحصيلها وتكميلها، وينهى عن المفاسد، ويأمر بتقليلها، هكذا جاءت الشريعة. فحيثما كانت مصلحة فثم شرع الله يأمر، وحيثما كانت مفسدة فثم شرع الله ينهى. مثل الإثم البر والتقوى والإثم والعدوان. البر والتقوى ليس باللازم أن ينص عليه، والإثم والعدوان ليس باللازم أن ينص عليه، لكن ما دخل في البر وما دخل في الإثم، ما دخل في البر وجب امتثاله ونقول الشارع أمر به، وما دخل في الإثم نقول الشارع نهى. ولهذا احنا ننهى عن التدخين الآن بموجب ماذا؟ بموجب النص. النص في التدخين ما يوجد، إنما بموجب ماذا؟ معنى النص. ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. تبوا هذه القاعدة يا إخواني، تبوا هذه القاعدة. ليس يلزم في في المصالح والمفاسد النص، فليس التوقيفية أي باعتبار النص، إنما هي توقيفية باعتبار المعنى، باعتبار المقصد. لكن ما نص الشرع عليه فهو مصالح ومفاسد بهذا الاعتبار. من هنا مسألة المظاهرات، بحثها البعض من قبيل مصالح ومفاسد، فقالوا المظاهرات وكان بالمظاهرات هذه فيها مصالح لأنها تؤدي بالسلاطين، لو أن السلطان علم أنه لو فعل شيئا تظاهرنا وخرجنا عليه سوف ينضبط، فهذا سبيل لأخذ الحقوق، وهذا سبيل لدرء المفاسد، وهذا سبيل لكذا وكذا، فهذا من باب ماذا؟ من باب المصالح، يدرسون هكذا من باب المصالح. نقول قطعا هذه من باب المفاسد. لماذا؟ لماذا؟ لأن الواقع دل على ذلك. هذا رقم اثنين، لكن رقم واحد لماذا؟ لأنها من منابذة السلاطين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منابذة السلاطين، فهي داخلة في نهي الشارع، إذن مفسدتها محقق. يبقى مفسدتها توقيفية هنا، ثم نبحث بعد ذلك عن علة التوقيف هذا، بخلاف أن تبحث عن العلة التي تدخلها تحت التوقيف. في فرق بين مسألتين، توقيف تبحث له عن علة، علة تبحث له عن توقيف. المظاهرات توقيف تبحث عن علة، ولا علة تبحث عن توقيف؟ هم يقولون علة أدخلوها في توقيف، نحن نقول توقيف نلتمس له علة، لأن التوقيف ما هو؟ أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يبقى المظاهرات مش ليس باللازم أن نص كلمة المظاهرات، لكن المنابذة، مظاهرات، اعتصامات، إضرابات، تفجيرات، حرق كذا، فعل كذا، كل هذا يتعارض مع ماذا؟ مع الصبر، مع ماذا؟ مع النصح، مع ماذا؟ تؤدون حق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، مع ماذا؟ فاسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك، مع ماذا؟ من كان له نصيحة لديه سلطان فلا يبديها علانية. اذا كانت النصيحة لا تبدى علانية، كيف البلوتوث والمتفجرات تبدى علانية؟ يبقى اذا المظاهرة والنهي عنها داخل في التوقيف، داخل في التوقيف، داخل في التوقيف، وهو عدم المنابذة. طيب وعلة ذلك ما ترتب عليك من فساد، يبقى العلة لتمسان التوقيف، أو نبحث المضارات عن علة لندخلها في التوقيف. فهنا قالوا إذا كان فيها مفاسد فلا، وإن كان فيها مصالح فنعم، فجعلوا المظاهرات قائمة على ماذا؟ على النظر في المصلحة والمفسد. إن كان في مصالح نقوم بها، وإذا كان ما فيها مصالح فيها مفاسد يبقى لا نقوم بها. وتجد هذا على موقع أنا السلفي السكندري، أن المظاهرات من باب المصالح والمفاسد. هات يا ابني، أنا السلفي، أنا الخلفي، أنا الدعي، أنا السلفي خسارة فيهم، ليسوا بسلفيين ولا يعرفونها، أنا السكندري. هذا حريرا يقول أن يسموا هذا الموقع أنا السكندري وليس أنا السلفي. موقع أنا السلفي غلط، صوابه أنا السكندري، أنا الحزبي، أنا الخارجي، ليس أنا السلفي. السلفية منهم براء، السلفية منهم براء، هؤلاء ليسوا أصحاب الدعوة السلفية بالإسكندرية، الدعوة الحزبية بالإسكندرية، الدعوة الحزبية التي ترجع إلى أمر الشيخ، فهم الشيخ، فقه الشيخ، لا تخرج عنه. وإذا خرجت فأنت خارج عن الجماعة، الجماعة التي تقوم محل السلطان، تقوم بفرض الكفايات، لأن السلطان الشرعي غائب، فالزمان شاغر عن السلطان الشرعي. فقامت جماعة أنا الخلفي، أنا السكندري، أنا الحزبي، بما يقوم به السلطان من فروض الكفايات. يبقى إذن المظاهرات أمر توقيفي نلتمس علته وقد عرفناه، أو نلتمس علة لندخل في التوقيف مصلحة ومفسدة. ها قال
السلفيون يرون المظاهرات السلمية،
السكندريون خسارة، هذا السلفيون خسارة، هذا السلفيون في سلفيون ابن باز، يعني سلفيون يعني الألباني مثلا، سلفيون يعني ابن تيمية، سلفيون يعني الصحابة، هؤلاء هم السلفيون. ها
يرون المظاهرات السلمية وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست بدعة مطلقة.
انتبهوا، وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف عن المنكر. يا الله، تأمر بالمعروف عن المنكر عن طريق المظاهرات، بس بشرط المظاهرات السلمية، تلبسوا جلاليب بيضة، تمسكوا المصاحف وتمنشوا، تذكروا الله ذكرا كثيرا. يعني ايه سلمية؟ ما أدري والله يعني ايه سلمية تاني. ها
ليس عبد الرحمن،
اي نعم، ها
ليست بدعة مطلقا ولا جائزة مطلقة،
ليست بدعة مطلقا، ها
ولا جائزة مطلقة،
ولا جائزة مطلقا، يطلب التفصيل، ها
بل فيها تفصيل.
أيوة،
مبناها على مراعاة المصالح والمفاسد،
مبناها على مراعاة المصالح والمفاسد،
حسب ظروف كل مكان وزمان،
حسب ظروف كل زمان ومكان. يعني ولهذا لا إشكال أن يخرج ياسر البرهامي مع جماعته غدا بمظاهرة، وقد خرجوا مظاهرة السلفيين 29/7، بس نسيت السنة، لكن هي 29/7 هذه تاريخ ما ينسى، ما أدري كان سنة كم، كانت بعد مرسي تقريبا ولا قبل، ما أدري كانت قبل، أي نعم 2011 مظاهرة السلفيين 29/7 خرجوا. هذه مظاهرة عندهم ماذا؟ سلمية، في مظاهرة سلمية، سلمية، وأنها من وسائل الأمر المعروف عن المنكر، هي المنكر كله، لأنها من منابذة السلطان. الأمر معروف بالمعروف لابد أن يكون بالمعروف، والنهي عن المنكر لابد أن يكون من غير المنكر. وقد جعل الشارع سبيلا للتعامل مع السلطان إن وقع منه من يخالف الشرع. ما هو السبيل؟ واحد، النصح. لم يستجب، فهناك سبيل واحد، ما هو؟ الصبر، النصح لجبره والصبر على ظلمه، النصح لجبره، جبر السلطان، ننصح له، من كان له نصيحة لذي سلطان إن يكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسبه ولتنه وأن نغشهم وأن وأن إلى آخره. فإن لم يستجب فالصبر. النصح الصبر، النصح الصبر، هذا الذي عندنا. يبقى التعامل مع السلطان، انصح له، مش تظاهر سلميا. وما حدود السلمية؟ حدود السلمية ما هي؟ يعني تقول ارحل بلا سلاح، يعني تقول أنت ظالم بلا سلاح، ما هو يعني سلمية. ثم يستدلون على ذلك بأن هذا أمر به السلطان، هذا بإذن السلطان، ليس خارجا عن إذن السلطان. وأنتم تخونون السلطان، يعني أنتم أولى أن تطيعوا السلطان في ذلك. نقول نطيع السلطان ما أطاع السلطان الشرع في هذا الأمر، فلو أمرنا بطاعة الله أطعنا، لأن طاعته متفرعة عن طاعة الله وليست مستقلة. فإن أمر بمعروف فالسمع والطاعة، إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، لكن لا ننزع اليد من الطاعة، نكره ما يتم معصية الله ولا ننزع يدا من ماذا؟ من الطاعة. وعليه من التناقض، كفروا بالقوانين الوضعية فقلنا لا يجوز التكفير، ثم دخلوا في القوانين بالعمل القطعية فقلنا لا يجوز العمل به. نحن لا نكفر بالقوانين الوضعية ولا نعمل بالقوانين الوضعية، هم يكفرون بالقوانين الوضعية ويعملون بالقوانين الوضعية. دليل على ماذا؟ على أننا كما يقولهم أنتم رضيتم بالأحكام الوضعية، أنتم تشجعون، أنتم تفعلون، نحن لم نكفر ولم نجوز ولهذا لم نعمل به. أنتم كفرتم فالزمكم تركها، عملوا به. إذن دليل على أن المنهج ماذا يا عبد الرحمن؟ أنه منهج قائم على رأس وليس قائم على أثر. أنت كفرت بالقانون الوضعي وتدخل فيه، يقول لك للمصلحة، الكفر لا يفعل لمصلحة، الكفر يفعل إكراها لكن لا يفعل مصلحة، الكفر يفعل إكراها لا يفعل المصلحة. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن إيمان، استثنى الله ماذا؟ المكره. آخر نواقض الإسلام، ولا فرق في هذه النواقض بين ماذا؟ الجاد والهازل والخائف إلا. فأنت جعلته كفرا فكيف فعلته مصلحة؟ هذه آراء، هذه آراء ليست آثارا، هذه آراء. الكفر لا يفعل مصلحة إذ لا مصلحة فيه، وإنما يفعل ماذا؟ إكراها، إكراها. فمن وافق الكفار لمصلحة وكان معهم وكفر مثل ما كفروا ويعبد معهم الأصنام من الشرك وغير ذلك، يسب الله ورسوله وليس مكرها، فإنه مثلهم إلا المكره فقط، إلا المكره. يبقى أنتم كفرتم بالقوانين الوضعية، فعلى ما حكمتم بها؟ قالوا لم نحكم، تبت حكمتم. قالوا لم نتحاكم، تب دخلتم. قالوا من أجل الشريعة، تب ما حكم الشريعة لو جاءت عن طريق الاختيار والتصويت ليس عن طريق الأمر، بأن هذا أمر من الله لا يقبل، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن لم نكفر بهذه القوانين الوضعية إلا بالأوصاف الشرعية، ولم نتحكم إليه. اخرجوا، الحاكم يقول مظاهرات، قلنا لا ما يجوز. ألستم من أهل السمع والطاعة للحاكم؟ في المعروف ليس مطلقا. طب اخرجوا عليه طالما أن هذا ليس معروف. لا، لا نمتثل الأمر الخاص ولا نطيع الطاعة الخاصة، لكن لا ننزع اليد من الطاعة العامة. فالطاعة طاعتان، طاعة عامة موجبها ماذا؟ المعروف، يأمرنا بالمعروف فنمتثل، ولا ننزع اليد من الطاعة إذا أمر بالمعصية. فإن تخلفت الطاعة الخاصة في الأمر الخاص لن تتخلف الطاعة العامة اللي موجبها الحاكم المسلم. طالما على الإسلام فلا ننزع اليد من الطاعة، إن أمر بما يخالف الإسلام لم نمتثل هذا الأمر، لكن لا ننزع اليد من الطاعة طالما على الإسلام. احفظوا مسألتين من باب التناقض كده السريع. مسألة الأولى مسألة ماذا؟ كفروا بالقوانين ودخلوا فيها، ونحن رددنا عليهم التكفير بالقوانين ولم نعمل بها، فرددنا عليهم العمل بها. المسألة الثانية برهامي لا يكفر بترك العمل كلية، برهامي يكفر بترك الحكم كلية، بل قانون يشرعه والحكم من العمل. برهامي لا يكفر بترك العمل كلية، فلو تركت العمل كلية لست بكافر، فالعمل شرط كمال والحكم من العمل. فعلامة تكفر بترك الحكم فقط وأنت لا تكفر بترك العمل كلية تناقض. فمن كفر بترك الحكم لزم أن يكفر بترك العمل لأنه الحكم وزياد، لأنه الحكم إيه؟ وزياد، يلزمك هذا. كفرت بترك العمل بترك الحكم يبقى كافر بترك العمل. لأن تارك العمل كلية تارك للحكم، فعلامة ما قلت تارك العمل كلية كافر لأنه يقتضي ترك الحكم مثلا، إنما هو قال تبرير وتعليله يقول إذا نظرنا إلى العمل وجدنا أن العلماء اختلفوا في المباني الأربع ولم يختلفوا في غيره، إذن في غيره ليس يكفر، وفي المباني وقع النزاع والجمهور على أنه لا يكفر وعليه فالمسألة خلافية والجمهور يرى عدم الكفر، أين محل الحكم؟ أليس الحكم من العمل، من أجل العمل؟ كثير من الواجبات التي اقتصر محمد، مش واجب ده، كثير من الواجبات التي اقتصر محمد صلى الله عليه وسلم في الحكم. تبعتم يا إخوان؟ يبقى كفر بالقوانين ودخل في العمل بالقوانين، رددنا عليه تكفير بالقوانين ورددنا عليه العمل بالقوانين، إذا نحن نتبع شرعا وأثرا وهو لا يتبع ذلك. كفرنا بترك العمل كلية، كفرنا بذلك إذا ترك العمل كلية، وإذا لم يترك العمل كلية إنما ترك شعبا وفعل شعبا فلا يكفر من جهته. العمل كركن في الإيمان، لكن ننظر إلى هذه الأعمال إذا ثبت دليل على أن هذا العمل بعينه ناقض فإننا نقول بهذا الأمر، نقول هذا ناقض كالصلاة. واضح إخواني؟ وهذا يدل على أن هذا منهج خاص وليس هو منهج السلف. نعم
نتابع شيخ.
نعم
في تفصيل هذه النقطة. نقل فتاوى هو أولا بعد أن قال هذا الكلام قال في تفصيلها من الكذبات الكبرى التي يرددها الإعلام أن السلفيين هكذا بالتعميم لم يخرجوا إلى المظاهرات، لأنهم يرون أن المظاهرات حرام وأنها خروج على ولي الأمر، وأن الخروج على ولي الأمر حرام بإطلاق. فهذه خمس كذبات متركبات ليس لها أساس في قول السلفيين ولا في علمهم.
هذا بعد هذا.
نعم.
في نفس أنا السكندري دي.
نعم. هو ذكرها.
يرد شبهة، يعني يرد شبهة على الإعلاميين والعلمانيين، يرد شبهة عليهم. فيقول لأنهم يقولون السلفيون ما يرون المظاهرات ولا يخرجون في المظاهرات ولا 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 إلى آخره. السلفيون ليسوا أصحاب مظاهرات. طيب، فهو بيرد على هذه الشبهة، يقول في خمس كذبات. الكذبة الأولى، السلفيون
يقولون أن السلفيين هكذا بالتعميم لم يخرجوا إلى المظاهرات.
واحد،
لأنهم يرون أن المظاهرات حرام.
حرام.
وأنها خروج على ولي الأمر.
اثنين،
وأن الخروج على ولي الأمر حرام بإطلاق.
ثلاثة،
هذه كده خمس وذكرها. هذه خمس كذبات
متركبة. يبقى أدخل بس السلفيين لم يخرجوا. لم يخرجوا السلفيين، لم يخرجوا في المظاهرات. لا، احنا خرجنا. وبعدين عمم. لا، ما في تعميم، في تفصيل. في سلفي سكندري وفي سلفي مدخلي. كان يريد ان يقول كده، يعني اللي بيحرموا المداخلة، وانما اللي بيجوزوا السكندري. كان يريد ان يقول هكذا. نعم، طبعا السلفيون بحق فعلا كما قال هؤلاء السلفون بحق، الحمد لله، يعرفون النصيحة، ما يعرفون المظاهرة، يعرفون النصيحة، فهذا أداء ما عليهم. فإن انتصح فالحمد لله، وإذا لم ينتصح ولم يرجع فالصبر. ولأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. هكذا سلفون. اثنين، السلفون يرون،
قال يرون
أن المظاهرات،
أنهم يرون أن المظاهرات حرام.
ونحن السلفون فعلا يرون المظاهرات حرام، لأنها من منابذة السلاطين، تخالف نصح السلاطين. ثلاثة،
وأنها خروج على ولي الأمر.
وأنها خروج على ولي الأمر، المظاهرات خروج على ولي الأمر، وهي كذلك خروج على ولي الأمر. بتكون خارجيا إن كان على معتقد أنك لا ترى ولاية للسلطان الظالم، وتكون بغيا إذا كان لك تأويل سائغ وجمع على شوكة وكذا، تكون من البغي وهو محرم أيضا. ها.
وأن الخروج على ولي الأمر حرام بإطلاق.
وأن الخروج على أمر حرام بإطلاق، بل إجماع، إجماع أنه حرام. أما هم يفصلون كما سبق في البنود هذه، ولهذا يا ليت البنود هذه في الوثيقة هذه اللي هي وثيقة الموجودة على موقع أنا السلفي تحتفظوا بها جميعا، تكون هذه صورة عندكم جميعا، لأن هذا توريط وبيان وإيضاح أن هؤلاء خوارج لا يرون بيعة لهذا السلطان ولا لغيره من السلاطين، لا يرون سلطانا شرعيا على وجه الأرض. ليه؟ لأن السلطان الشرعي هو الذي يحكم بالشرع. هذا واحد. اثنين، عادوا فنقصوا على أعقابه، فلم يقتصروا على أنه الذي يحكم بالشرع، بل لابد أن يكون على عدل، إلا إذا وقعت مظالم خفيفة أو وقعت أحكام بخلاف الشريعة من جهة الحكم لا من جهة التشريع والتقنية، وعليه فرون الخروج على الحاكم الظالم إذا ظلمه زاد، وإذا كان ظلمه عظيما يرون الخروج عليه. ثلاثة، يرون الخروج على الحاكم، حتى الحاكم بما أنزل الله إذا شرع. ولهذا يفرقون بين الحاكم والمشرع. الحاكم بقانون موجود اسمه حاكم، فإذا كانت قاعدته الحكم بالشريعة لكن حكم بخلاف الشريعة، حكم بخلاف الشريعة في بعض القضايا، فإنه لا يخرج عن كونه حاكما شرعيا. لكن إذا وضع هو الحكم بقى، شرع الحكم وضعه، هذا كافر، هذا هو التشريع العام، وبالتالي يخرج عليه. يبقى يخرج عليه إذا لم يحكم، إذا لم يحكم بالشرع. فمن كانت قاعدة القانون وضعية يخرج عليه، طبعا عند القدر وهو كافر لكن نوعا لا عيب. اثنين حكم بالشريعة فازداد ظلمه يخرج عليه. ثلاثة حكم بالشريعة فوضع قانونا وعممه تشريع عام فيخرج عليه. أربعة حكم بالشريعة فحكم بخلافها في قضايا فلا يخرج عليه. هذا حاكم شرعي. يبقى الحاكم الشرعي عنده ماذا خلاصته؟ الحاكم بالشرع ولم يضع قانونا يخالف، هو نفسه لم يشرع قانونا يخالف ولم يزد الظلم، بس خلاف ذلك ليس بحاكم شرعي ويخرج عليه. نعم.
ثم قال فهذه خمس كذبات متركبات ليس لها أساس في قول السلفيين ولا في علمهم، فمن السلفيين من خرج ومنهم من لم يخرج، ومن لم يخرج لم يزعم حرمتها، وكلاهما لا يرون أن الحكام المدنيين
يعني من لم يخرج لم يزعم حرمتهم. ماذا مش فاضي مثلا ولا إيه؟ يعني إذا ما خرج لا يزعم حرمتهم، ما كانش فاضي، كان وراه مشوار حبث، يعني كلام غير مضبوط يا اخواني، لا تأصيل ولا تقعيد ولا أثر ولا شيء من مرة. نعم.
وكلاهما لا يرون أن الحكام المدنيين ولاة أمور شرعيين.
يبقى هو بيتكلم يا اخواني عن السلفيين ماذا؟ عن سلفية اسكندرية وليس عن منهج السلف. فين كتابك يا ياسر أبو رامي؟ فين أثارك؟ فين نقلاتك؟ فين أئمتك؟ نعم.
ولم يعدوا الخروج في مظاهرة حراما شرعا بإطلاق، ولم يعدوها كذلك خروجا على الحاكم. فالوقفات والمظاهرات أولا هي نوع من التحركات التكتيكية المؤقتة غالبا.
تمام.
فالوقفات والمظاهرات أولا هي نوع من التحركات التكتيكية المؤقتة غالبا.
ده داخل في الأحكام التكلفية ولا الوضعية؟ التكتيكية دي جديدة، احنا نعرف تكلفية نعرف وضعية، تكتيكية دي ما نعرف والله. هذه مطلوب ان هو يعملنا مذكرة تفسيرية عن بيان معنى التكتيكية. احنا نعرف اللي في الكتب تكليفية مش تكتيكية، ونعرف وضعية مش تكتيكية، نعرف أحكام شرعية نعرف هذه الأحكام، لكن تكتيكية ما حكم التكتيكي هذا؟ ما حكمه؟ ما ندري والله. ها.
ويختاره أو يلجأ إليه من يريد الضغط على جهة ما أو إيصال رسالة محددة.
هذا يا أخواني من البيت الأبيض، هذا الذي يوجد في البيت الأبيض الأمريكي، هذا الكلام هذا وسيلة من وسائل الضغط على الحاكم كذا، ده الغرب لأنه ما عنده شرع. طبيعي أن الغرب يقول هذا لأنه ما عنده شرع، ما عنده قال قال الرسول، يبقى ماذا قال الشعب. لهذا أذكر لما تم الهجوم على البيت الأبيض هذا الأسود هذا من عدة سنوات قليلة، الشرطة خرجت تركع للناس تركع، كان الضباط يجلسون على الركب ويركعون الشعب. فما عندهم شرع، ما عندهم أثر، يبقى لابد من وضع شرع عندهم. الشرع عندهم اسمه الشعب، الشعب يريد هذا، ديمقراطية بايدن، ديمقراطية ترامب، ديمقراطية نتنياهو، انما سلفية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين في حاجة اسمها النصح، ما في حاجة اسمها المظاهرات ولا كذا. فهم يرددون هذا وسيلة من وسائل الضغط. سلف يقول هذا؟ ها أكمل.
ويختاره أو يلجأ إليه من يريد الضغط على جهة ما أو إيصال رسالة محددة، والحكيم هو الذي يوظف هذه التحركات بحيث تؤتي الثمار المرجوة.
الحكيم ليس العالم، ليس السلفي، الحكيم هو الذي يوظف، الحكيم، وهذا لا إشكال فيه. بايدن يقول الحكيم، العالم كله يقول الحكيم، الحكيم. اليهود يدكون شعب غزة ويتكلمون عن الإنسانية والمساعدات الإنسانية. اليهود ما عندهم إشكالية أن يقولوا مساعدات إنسانية. اليهود يطالبون قبرص والسماح بأن يكون هناك خط بحري بين قبرص وبين هؤلاء لإيصال المساعدات الإنسانية لمزيد. طبعا هذا تحت مخطط أكبر يريدون يعني فتح الطريق من قبرص تحت باب المساعدات الإنسانية. نتنياهو عنده مصطلح المساعدات الإنسانية حرام؟ أبدا. فكذا الحكيم نفس المصطلح لما قامت المظاهرات ويقول حسان الحكماء نريد الحكماء العقلاء ما في العلماء ما في ما العلماء ما في حكماء عقلاء. نعم.
لذا فالوقفات وسيلة لها حكم أي وسيلة أخرى.
سبحان الله. حتى ولو كانت الوسيلة محرمة محرمة نهى الشرع عنها أفلا ننبذهم محرمة فاصبر محرمة من فارق الجماعة قيل شبر من بات وليس في عنق بيعة أي وسيلة. نعم.
ثم نقل فتاوى ياسر برهامي منها فتوى نشرت على موقع نعم. العلماء يعني في تحريم العلماء للمظاهرات ابن باز والعثيمين
هات نجيب هات.
نعم. فسئل على موقع صوت السلف بتاريخ 26 شعبان سنة 32 قال السائل ما رأيكم في قول العلماء ابن باز والعثيمين وصالح الفوزان وصالح آل الشيخ من أن المظاهرات وسيلة محرمة وأنا حقيقة محتار وأريد القرار والثبات. فأجاب ياسر برهامي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فكلام المشايخ محمول على ما فيه مفسدة أعظم وإلا فهذه وسيلة للتغيير وليست عقيدة ولا عبادة حتى تدخلها البدعة.
يا أخواني سبحان الله شوف يا أخواني الجرأة والله تجرؤ على الشرع واحد تجرؤوا على السلف في إجماعاتهم اثنين تجرؤوا على علمائنا ثلاثة واحد تجرؤوا على الشرع بنصوصه فخرجوا عن نصوص الصبر ونصوص تحريم الخلع والعزل والمفارقة خرجوا عن هذه النصوص وأولوا أن مراد النبي وإن ضرب ظهرك بحق وإن أخذ مالك بحق فقولوا الشارع ما لم يقل حتى في نص وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فإن نبي قال سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس هؤلاء سيضربون بحق هؤلاء سيأخذون المال بحق ده توطئة تقدمة لأن مالك هنا سيؤخذ بقمة الظلم ستجدون بعدي أثارة بحق وأمورا تنكرونها بحق هو نص واحد نص واحد ستكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش بحق هلكة أمتي بحق ألا إنه من ولي عليه ولي فرأى شيئا من معصية الله فليكرم هذه معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة معصية الله بحق معصية الله بحق عجيب واحد تقولوا على الشرع احفظوا الحاجة دي اثنان تقولوا على السلف في اجماعه قال النووي واما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين قالوا واما الخروج عليهم بالسيف فقط وإن كانوا فسقة ظالمين الظلم الخاص ليس الظلم العام إذا ظلم الحاكم عليا فليصبر إذا ظلم الحاكم أمة فليخرج. فالإجماع مقيد بقيدين، القيد الأول أن يكون خروجه بالسيف، القيد الثاني أن يكون الظلم خاص. يبقى تقولوا على السلف، ثلاثة تقولوا على علمائنا، المظاهرات محمولة عندهم على إذا أدت إلى مفسدة. وهل قال العلماء ذلك؟ العلماء يقولون المظاهرات مفسدة، وليس إذا ترتب عليها مفسدة. حتى قضى العثيمين هذا لما سئل إن السلطان بيسمح، قال السلطان لا يسمح، السلطان مكره لكنه يماشي الناس حتى ولو كان السلطان يسمح. وهات يا برهامي تفصيلك هذا من عبارة عالم ابن باز العثيمين هكذا، أنه جعل المظاهرات قسمين، قسم لا مفسدة فيه فهذه وسيلة من وسائل الضغط على الحاكم، وقسم فيه مفسدة فهذا محرم. هات يا برهامي كلمة للعلماء في هذا. تقول ثم أدخل منهجه واختياره فجعل هو اختيار العلماء، فقال ولكن
وإلا فهذه وسيلة للتغيير وليست عقيدة ولا عبادة.
وسيلة للتغيير وليست عقيدة
ولا عبادة حتى يدخلها البدعة.
غابت عن السلف تلك الوسيلة. لماذا لم يجعلها النبي وسيلة؟ النبي جعل الوسيلة للتغيير النصح، النصح الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين حكمهم وعامته. من كان له نصيحة لذي سلطان فليبديها على نيته. واضح إخواني؟ هذه هي النصيحة. يبقى النصيحة نحن متعبدون بها، الوسيلة متعبدون بها، وليست المظاهرات وسيلة شرعية بل هي ضد الوسيلة الشرعية، ولا يمكن الجمع بينها وبين الوسيلة الشرعية. المظاهرات وسيلة غربية للتعبير وليست وسيلة شرعية للتعبير، وسيلة غربية، وسيلة ديمقراطية، وسيلة جاهلية. أما الوسيلة الشرعية نصح صبر، ثلاث أحرف على نفس الوزن، نصح فتح فسكون فضم ملون، صبر فتح فسكون فتنوين، نصح صبر، نصح صبر. يحفظها الصغير، قول يا عبد الله نصح صبر، قول ها نصح صبر، نصح صبر، قول، قول ثلاث مرات ها نصح صبر. علمه، اديله الميكروفون كده عشان يسمعه الصغار، نعلم الصغار. يبقى الوسيله مع الحاكم ها نصح صبر،
صبر،
قول ثلاث مرات يلا ها اديله ها
نصح صبر
ها كمان مره
نصح صبر،
نصح ها
نصح صبر،
ايوه تمام تمام. الحاكم ماشي عبد الله، نصح ننصحه اذا خالف. طب ما انتصح يا عبد الله نصبر. تربى على من الصغر، شوف لسه ما يستطيع نطقها لكن ينطقها. هو القى في قلوبنا منذ كنا غلمانا، لازم يتعلم هذا. فان القلب لما سبق اليه، سبق اليه المظاهرات والخروج هيبقى خارجي، سبق اليه النصح والصبر هيكون سلفيا ان شاء الله باذن الله. قول يا يوسف، يا ما اسمك؟ يوسف صح؟ ها يوسف، قول يا يوسف ها. يبقى تعاملنا مع الحاكم في كلمتين ها، نصح صبر، تمام تمام. اه ازهري تعال تعال عشان زيك، تعال اوه سيب سندوتشك وتعال تعال. اه يبقى احنا هنتعامل مع الحاكم بايه؟ نصح صبر. ها؟ صبر نصح ان خالف بيننا وبينه، صبر اذا ما امتثل نصبر. النبي علم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، حكام المسلمين وعامته. يبقى نصح صبر. ها؟ صبر. روح بقى كل الساندوتش بتاعك، مسموح لك بالأكل يعني. نعم.
ثم نقلوا بيان الدعوة بشأن أحدث.
خلاص خلاص معنا. هذا كثير، ما كما يقولون الخطاب يظهر من عنوانه. نعم. قال سبحان الله، دعوات خلفية أخوان تسطرت بالسلفية، لابد من إيضاح هذه، لازم إيضاحها. هذا كلامهم وهذا منهجهم، لابد من فتح هذه المخططات، لازم من فتح هذه المخططات. نعم.
قال الله تعالى: وقال الملك أتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى إخبارا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها بما أعجبه وأيقنه، فعرف فضل يوسف عليه السلام وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياه.
وهذا لا شك أنه من الصفات العظيمة المسلم والتي ترغب الناس فيه. فأولا فضل يوسف عليه الصلاة والسلام، علم يوسف، حسن اطلاع يوسف، حسن أخلاق يوسف عليه الصلاة والسلام، فالعلم والخلق والنصح والحرص على الناس، هذه كلها أخلاق فاضلة ومؤهلات تجعل السلطان يرغب في أن يتخذ مثل هذا بطانة، تجعل الناس يقبلون كلامه، فليس متهما لا في خلق ولا في دين ولا في علم. نعم.
فقال أتوني به، أي أخرجوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته.
له قضية سبحان الله، حكمة وعلم وتثبت وصبر وعدم رعونة وخفة، بل ثبات عجيب. إخواني اللي بيلبث في السجن بضع سنين يتمنى أن يرى الشارع، لكن الملك يرسل إليك وتمتنع، سبحان الله، حكمة بالغة. نعم.
قال: حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز.
وهي والله قد تحققت من قبل، تحققت لزوجها لما شهد الشاهد وقال: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. ما قال ليوسف استغفر لذنبك، ما عندي يوسف ذنب، السيد الزوج يعلم هذا، المعني بهذا الأمر عالم. وبعدين المرة الثانية أمام النسوة ولقد رطوا عن نفسه فاستعصب. كان يوسف متهم؟ سبحان الله، يوسف كان متهم أمام السيد؟ استغفري لذنبك. أمام النسوة هي تصرح فاستعصم ولقد رطوا عن نفسه فاستعصم، وإلا بيفعل بقى أمره ليسجنن ولا يكون من الصغير. إذا لماذا سجنه طيب؟ إذا كان السيد يعلم البراءة وأمام النسوة يعلمنا البراءة، يعني أهل البلد يعلمنا البراءة، كل الناس تعرف البراءة، كانت النتيجة ماذا؟ ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، من بعد ما رأوا الدلائل الظاهرة على براءته ليسجننه حتى حين، حفاظا على ماء الوجه وإلى آخره، فكان ضحية ذلك. وإلا ويوسف عليه الصلاة والسلام لا اتهم السيد ولا اتهم امرأة العزيز وثبتت التهمة، بل أمام السيد ظهرت البراءة، أمام النسوة ظهرت البراءة، لكن قصرا سنسجنه لمصلحة اجتماعية. نعم، لهذا أراد يوسف عليه الصلاة والسلام أن يكون أمرنا على مستوى الملك وليس العزيز. عزيز المرأة وهو سيدها شيء، عزيز مصر وسيد المرأة وزوجها شيء، والملك شيء آخر. هذا أمام الملك. شاء الله عز وجل هذه الرؤية لينتقل أمر يوسف من عزيز من الوزير هذا إلى ماذا؟ إلى الملك نفسه. وأن هذا السجن
لم يكن على أمر يقتضيه، بل كان ظلما وعدوانا. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره وصبره صلوات الله وسلامه عليه. ففي المسند والصحيحين من حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني هو مشى ابن كثير رحمة الله على الترتيب اللي هو باعتبار الزمن، يعني مسند والصحيحين، لأن أحمد أقدم من البخاري ومسلم وليس على ترتيب الصحة، فالمسند فيه الصحيح والضعيف، وقد يوجد في بعض موضوعات قليلة. نعم،
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة.
وإذا كان النبي لا يشك فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يشك، لهذا هذا أبلغ أسلوب في نفي الشك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نحن أحق بالشك من إبراهيم والنبي ما يمكن أن يشك. يعني لا يفهمن أحد من قولة إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى أنه كان عن شك. لو كان يظن في إبراهيم فليظن بي، فنحن أحق بالشك من إبراهيم، فإذا انتفى هذا انتفى ذاك. أيها عبد الرحمن يضعف إيه؟ أن تكون إيه؟ هذا فيها نزاع، والصواب أنه موجود هذا، لكن قيل في زيادات على المسند. قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، هذا كلام ابن حجر في هذا، ابن رجب أقصد، وهو قال لو أن لي بكم قوة أوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هذا ثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام، ثناء على ثباته وحكمته وصبره. نعم،
وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه، والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان، ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني، ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له حين أتاه الرسول، ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب، ولكنه أراد أن يكون له العذر. وهذا حديث مرسل. وقوله تعالى قال ما خطبكن إذ ربطن يوسف عن نفسه إخبار عن الملك حين جمع النسوة التي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز، فقال مخاطبا لهن كلهن وهو يريد امرأة وزيره وهو العزيز ما خطبكن أي شأنكن وخبركن إذ ربطن يوسف عن نفسه يعني يوم الضيافة. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، أي قالت النسوة جوابا للملك حاشا لله أن يكون يوسف متهما، والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد تقول الآن تبين الحق وظهر وبرز. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، أي في قوله هي راودتني عن نفسي، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. تقول إنما اعترفت بهذا على نفسي، ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر، ولا وقع المحذور الأكبر، وإنما راودت هذا الشاب مراودة. فامتنع، فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي. تقول المرأة ولست أبرئ نفسي، فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا روته لأنها أمارة بالسوء. إلا ما رحم ربي، أي إلا من عصمه الله تعالى، إن ربي غفور رحيم. وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام، وقد حكاه الماوردي في تفسيره، وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فأفرده بتصنيف على حدة.
نعم، وهو ماذا؟ قولي ماذا؟ أنها لما قالت ذلك ليعلم أني لو أخونه بالغيب، تقول إنما اعترفت بهذا على نفسي، وليس هذا من قول يوسف عليه الصلاة والسلام ذلك ليعلم أني لم أخونه بالغيب، إنما هو من قول براءة العزيز، وهو من تتمة كلامها أنا راودته عن نفسي وأنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخونه بالغيب، أي ليعلم زوجي أني لم أخونه في نفس الأمر ولا وقع المحظور الأكبر، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي. تقول المرأة ولست أبرئ نفسي، فإن النفس تتحدث وتتمنى، يعني موقع من ما أبرئ نفسي فيه، وإن كان لم يقع المحظور الأكبر، ولهذا لم أخنه بالغيب، ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوء. إلا ما رحم ربي، إلا من عصمه الله تعالى، إن ربي غفور رحيم. فالقول كله من قول امرأة العزيز، وليس ليوسف عليه الصلاة والسلام من أول ذلك ليعلم أني لم أخنه، وإن قاله البعض. نعم.
وقد قيل إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام من قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب في زوجته بالغيب الآيتين، أي إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء الآية. وهذا القول هو الذي لم يحكي ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما جمع الملك النسوة فسألهن هل راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قال فقال له جبريل عليه السلام ولا يوم هممت بما هممت به، فقال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن أبي الهزيل والضحاك والحسن وقتادة والسدي، والقول الأول أقوى وأظهر، لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك، ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم بل بعد ذلك أحضره الملك.
نعم، وهذا هو الأليق. نعم، ماذا؟ المعنى في نفسه صحيح، وأن الإنسان يتكلم عن ظلم، إذا ظلم من الحاكم فإنه يتكلم، إذا كان بينه وبين الحاكم يكلم الحاكم نفسه ولا يتكلم بعيدا عن ذلك ويقول هذا الحاكم الظالم هذا، إنما يتكلم إذا كان بين يدي الحاكم قال كلمة في نفسه. المعنى صحيح، إنما الاستدلال بهذه القصة قد يشوش على ذلك بأن هذا بعيد، وأيضا لم يكن هذا في شريعتنا، يعني قد يقال ذلك. نعم.
قوله تعالى وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى إخبارا عن الملك حين تحقق براءة يوسف عليه السلام ونزهة عرضه مما نسب إليه، قال أتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي. فلما كلمه أي خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله وبراعته وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمال قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين أي إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة. فقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. مدح نفسه ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة وذكر أنه حفيظ أي خازن أمين.
يعني يجوز الإنسان يمدح نفسه وأن يذكر ما عنده إذا كان أمره مجهولا للمصلحة وليس للعجب وليس العجب. وقد استعملها عثمان رضي الله عنه لدفع من أراد قتل بالأسهل، فقال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى بئر روما حفر بئر روما فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فلو جنى فكنت أنا؟ أرضى أن يدفعهم بهذا. فعثمان رضي الله عنه إنما ذكر ذلك على هذا الباب، ليس الافتخار والعجب بل لدفع هؤلاء. ابن عباس كان يقول على الخبير فقط. فللإنسان أن يذكر ما عنده للمصلحة الشرعية التي تقتضي ذلك وليس للعجب، وإنما الثناء والتزكية للنفس هذه الممنوعة، هذه ليست تزكية للنفس وإنما تعريف بها عند الحاج، تعريف بها عند الحاج. نعم. أما يقال لك مثلا أو بعض المغرضين يقولها هذا الشيخ ما درس ولا رأى علماء في حياته ولا كذا إنما هذا شيخه كتابه، فترد هذه الشبهة تقول مثلا لا بل درست كيت وكيت وكيت وكيت، فهذا ليس من باب عجب بل هو من باب مصلحة. نعم.
قال وذكر أنه حفيظ أي خازن أمين عليم ذو علم وبصر بما تولاه. قال شيبة بن نعامة حفيظ لما استودعتني عليم بسن الجد. رواه ابن أبي حاتم. وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه ولما في ذلك من المصالح للناس، وإنما سأل أن يجعل على خزائن الأرض وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلال لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد، فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له. ولهذا قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ويتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قال يقول تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي أرض مصر يتبوأ منها حيث يشاء. قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يتصرف فيها كيف يشاء. وقال ابن جرير يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس والإيثار. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين أي وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز، فلهذا أعقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد. ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يخبر تعالى أن ما ادخره الله لنبيه يوسف عليه السلام في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا، كما قال تعالى في حق سليمان عليه السلام هذا عطاء فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. والغرض أن يوسف عليه السلام ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة في بلاد مصر مكان الذي اشتراه من مصر زوج التي راودته، وأسلم الملك على يد يوسف عليه السلام. قاله مجاهد. وقال محمد بن إسحاق لما قال
هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
وقال محمد بن إسحاق لما قال يوسف للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال الملك قد فعلت، فولاه فيما ذكروا عمل إطفير وعزل إطفير عما كان عليه. يقول الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فذكر لي والله أعلم أن إطفير هلك في تلك الليالي، وأن الملك الريان بن الوليد زوج يوسف امرأة إطفير راعيل، وأنها حين دخلت عليه قال أليس هذا خيرا مما كنت تريدين؟ قال فيزعمون أنها قالت أيها الصديق لا تلمني، فإني كنت امرأة كما ترى حسناء جميلة ناعمة في ملك ودنيا، وكان صاحبي لا يأتي النساء، وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك على ما ترى.
وكنت
وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك على ما ترى، فيزعمون أنه وجدها عذراء فأصابها فولدت له رجلين، أفرائيم ابن يوسف وميشا ابن يوسف، وولد لإفرائيم نون، ووالد يوشع ابن نون ورحمة.
كل هذا لا دليل عليه. نعم.
ورحمة امرأة يعقوب عليه السلام.
ورحمة امرأة يعقوب. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: ووقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مر يوسف فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته والملوك عبيدا بمعصيته.
نعم. نقف. نعم. ويوسف عليه الصلاة والسلام حينما طلب اجعلنا على خزائن الأرض، فكان هنا أمور. الأمر الأول أنه كان بعد أن قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين، ولم يفرض نفسه عليه، ولم يدخل في طريق مظنون هل يصلح أم لا، إنما قيل له: إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن ومصدق. حينئذ قال: اجعلنا على خزائن الأرض، أراد أن يصلح، وهو قادر على ذلك وممكن من ذلك، بخلاف من طلب هو. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه غير ممكن بذلك، فالذي يقول أنا مثل يوسف، نقول يوسف عليه الصلاة والسلام حاله يختلف عن هذا. الأمر الذي بعد ذلك أنه فعل من المأمور ما استطاع ولم يقع في محظور، بخلاف من يقع في المحظور ولا يأتي من المأمور بشيء. يبقى عندنا إذا تضرع الذين يدخلون اليوم السياسة وغير ذلك ويقول: نحن كيوسف عليه الصلاة والسلام، نقول: أما يوسف فقيل له: إنك اليوم دائما كن أمين، أما أنتم فلا. والثاني أن يوسف عليه الصلاة والسلام ممكن أن يفعل، وأنت لست كذلك. الأمر الثالث أنه تجنب المحظورات، لا يفعل محظورا ولما يأتي من المأمور بما استطاع، ولهذا يجوز المشاركة في ولاية الكافر إذا رأى مصلحة من تخفيف المظالم أو المعاصي أو غير ذلك من غير وقوع في محظور. هذا الشرط من غير وقوع في محظور، إنما يأتي بأمر ويقع في محاذير، ماذا استفدنا؟ ما استفدنا شيء. والأقبح من ذلك أن تبرر المحظور وأن تستدل عليه، أن تستدل على فعلك هذا بالأدلة فتلبس على الناس فتجعل المنكر معروفا، هذا أقبح من هذا كله. ولهذا ليس يوجد أبدا دليل على ما يفعل من يشارك في العالم الإسلامي اليوم من هؤلاء والعمل بغير ما أنزل الله بهذه الدعاوى التي يقولونها، ليس عندهم أدلة. نعم. ماذا؟ خذيها، هاتوا قربوا أحسن. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقد تنازع الناس في هل في أحمد حديث موضوع، فقال طائفة من حفاظ الحديث كأبي العلاء الهمداني ونحوه: ليس فيه موضوع. وقال بعض العلماء كأبي الفرج ابن الجوزي: فيه موضوع. قال ابن تيمية: ولا خلاف بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ الموضوع قد يراد به المختلق المصنوع الذي يتعمد صاحبه الكذب، وهذا مما لا يعلم أن في المسند منه شيء، بل شرط المسند أقوى من شرط أبي داود في سننه، وقد روى أبو داود في سننه عن رجال أعرض عنهم في المسند. قال: ولهذا كان الإمام أحمد في المسند لا يروي عن من يعرف أنه يكذب مثل محمد ابن سعيد المصلوب، ولكن يروي عن من يضعف لسوء حفظه، فإن هذا يكتب حديثه ويعتد به ويعتبر به. قال: ويراد بالوضع ما يعلم انتفاء خبره، إن كان صاحبه لم يتعمد الكذب بل أخطأ فيه، وهذا الضرب في المسند منه، بل وفي سنن أبي داود والنسائي وفي صحيح مسلم والبخاري أيضا ألفاظا في بعض الأحاديث من هذا الباب، لكن قد بيّن البخاري حالها في نفس الصحيح.
إن عدخ كلام شيخ السلام يعني يقول الأمر في تفصيل ما ينفي، لكن يبين ما المراد بالموضوع.
في موضع آخر يبين من الزيادة.
الحافظ العراقي جمع في ذلك جزءا في الموضوعات، فعلى كل حال يعني أنه فيه من هذه الأحاديث ما قد يقال فيها بالموضوع، لكن مسألة أن الراوي يتعمد الكذب أو كذا هذا أمر آخر. نعم.
الكلام الحافظ قال الحافظ العراقي: وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة. وقال الذهبي: فيه أحاديث معدودة شبه موضوعة، ولكنها قطرة في بحر. الشيخ الإسلام يبين أن الزيادات هي من في موضع. قال الشيخ الإسلام: وشرط أحمد في المسند أنه لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده، وإن كان في ذلك مما هو ضعيف، إلى أن قال: وزاد ابن الإمام زيادات على المسند ضمت إليه، وكذلك زاد القطيعي. وفي تلك الزيادات كثير من الأحاديث الموضوعة، فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده.
نعم.